إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام والأخوات الكريمات في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 11 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة هو الإجابة على السؤال الذي طرحه الشارح رحمه الله تعالى، نقلا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الاستدلال بأسماء الله وصفاته على توحيده وعلى إثبات نبوة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وكما مر معنا أن هذا المسلك ليس معروفا وليس مشهورا وليس يعني مطروقا في كتب أهل العلم لما فيه من الجدة وما فيه من المعاني الجديدة التي استسهل الناس طرائق أخرى للوصول إلى ما ابتغاهم، ومن أهمها هو الاستدلال بأفعال الله عز وجل وآياته المجلوة المنظورة وآياته المتلوة على توحيده سبحانه وتعالى وعلى صدق أنبيائه. أما الاستدلال بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهذا من المسالك التي قل سالكها وقل تطرق العلماء للحديث عنها، فلذلك افترض الشارح رحمه الله تعالى سؤالا أجاب عليه، في أن هذا الأمر لم يكن معهودا ولم يكن معروفا عند أهل العلم لا في كتبهم ولا في دروسهم وغير ذلك. فيقول رحمه الله تعالى لما طرح السؤال: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. في الاصطلاح أجاب رحمه الله بقوله فالجواب نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح. فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه عنه، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب أن يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتري.
نعم. يقول الجواب، هذه الفقرة يمكن أن يعني هي إجابة على السؤال المتقدم، وهي بعبارة أخرى وجه الاستدلال بأسماء الله وصفاته عز وجل على توحيده وعلى صدق أنبيائه، هذا الجواب عليها. يقول: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطرة ما التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل. ولاحظ أنه ذكر الطائفتين المتقابلتين المنحرفتين في باب الأسماء والصفات، وهما أهل الجحود والتعطيل ويقابلهم أهل التشبيه والتمثيل. فإذا سلمت الفطرة من هذه الانحرافات ذات اليمين وذات الشمال فما هي النتيجة؟ قال إذا لم تتنجس، إن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه. إذن إذا سلمت الفطرة من الانحراف ذات الشمال ذات اليمين وهو التعطيل والجحود، أو ذات الشمال وهو التشبيه والتمثيل، فإنها تقر بأن الله سبحانه وتعالى الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو يعني معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، الاعتقاد التام والكامل بأن الله الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به سبحانه وتعالى نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه عنه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى عرفنا على نفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عرفنا على نفسه على ذاته عز وجل بما ذكر لنا من أسمائه وصفاته، ودورنا أن نعظم الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات. وكلما تأمل المرء في هذه الأسماء والصفات التي عرفنا الله سبحانه وتعالى بها، كلما عظم تعظيم الرب في القلب في قلب العبد. ولذلك قال وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه عنه. فما عرفنا به هو جزء من حقيقة كماله سبحانه وتعالى، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما أثنى الإنسان على الله عز وجل بما ورد من أسماء وصفات فإنه لا يصل إلى درجة الكمال الثناء على الله عز وجل، فلا يثني على الله الكمال بالثناء الكامل اللائق به إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي الثناء عليك، والثناء على الله إنما هو بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وهذه لا يمكن أن تحصى أو أن يقتدر عليها. وكما جاء أيضا في حديث الشفاعة المشهور والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ذلك المقام المحمود قال عليه الصلاة والسلام حينما يسجد عند العرش فيفتح علي من المحامد ما لا أحصيه الآن. فالإنسان الآن مهما حاول أن يثني على الله عز وجل بكل ما عرف من أسمائه وصفاته فإنه لا يمكن أن يثني على الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى من كماله عز وجل، ولكن يعني يثني الإنسان على ربه بقدر ما عرف من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي الثناء عليه، وأنه سيفتح عليه يوم القيامة بمحامد لا يحصيها ولا يستطيعها الآن، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ومن كماله المقدس سبحانه وتعالى شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، وهذا مأخوذ من اسمه الشهيد سبحانه وتعالى، ونحن علقنا على هذا بما تقدم الإشارة إليه في هذا الموضوع. فالله ليس بغائب، الله شهيد على كل نفس بما كسبت، الله سبحانه وتعالى شهيد علينا، محيط بنا، عالم بصغائر الأمور وكبائرها. قال ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. كيف يعني نوجه الاستدلال بهذا على بكماله سبحانه وتعالى، على الاستدلال بتوحيده، الاستدلال على توحيده وعلى صدق أنبيائه؟ قال ومن هذا شأنه وهو الشهيد على كل شيء المحيط علما بكل شيء الذي لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض، من هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به؟ كيف يلتفت إلى عبد فقير حقير يدعونه من دون الله عز وجل، يسألونه النفع أو دفع الضر. لا شك أن هذا من سقم العقل وضعف العقل وقلة البصيرة أن يلتفت الإنسان إلى مخلوق مهما عظم فهو فقير حقير مربوب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. فكلما عرف الإنسان عظمة الله عز وجل وما يليق به سبحانه وتعالى من اسمائه وصفاته وكماله، فإن الفطرة مقتضية لئلا يسأل إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا هو، ولا يرجى النفع والضر إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يلتفت الإنسان إلى عبد مربوب ضعيف حقير مثله يسأل ربه سبحانه وتعالى. كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وخذ مثالا على ذلك في قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لاحظ أن التوكل وهو الاعتماد على الغير، أعتمد على من؟ أعتمد على ميت؟ هذا لا يقول به عاقل. إذن أعتمد على حي، على الحي الذي يملك النفع والضر. لكن من الأحياء من نهايته الموت، إذن التوكل عليه محصور ومقصور ونهايته العجز. إذن حقيقة التوكل الذي ينبغي أن لا يكون التوكل إلا على من؟ الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وأكد هنا الحياة بنفي الموت عنه سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويظهر من هذا استصغار عقول من يتوكل على ميت أو حي مآله إلى الموت. وكل مخلوق، كل نفس ذائقة الموت، نهايته للموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. هذا نموذج من الاستدلال بأسمائه سبحانه وتعالى على توحيده وعبادته، لأن التوكل من خصائص العبادة والتوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: فكيف ومن هذا شأنه؟ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ وهناك يعني أدلة كثيرة على هذا المعنى مبثوثة في القرآن الكريم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وغيرها من النصوص الكثيرة. يعني الإنسان كيف يلتفت، يترك الله عز وجل وعبادته ويلتفت إلى مخلوق عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. قال: وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ وهذا من الاستدلال بأسمائه وصفاته على صدق أنبيائه. كيف يقر الله سبحانه وتعالى وهو المحيط بكل شيء، العالم بكل شيء، الشهيد على كل شيء، كيف يقر من يكذب على الله سبحانه وتعالى ويدعي أن الله قد أرسله وأنه يوحى إليه ويزعم أنه رسول من عند الله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل يؤيده ويمكن له ويظهر يعني ويصدق الناس بذلك، ولا يبين الله ولا يفضح حقيقته ولا يفضح كذبه وبهتانه على الله عز وجل. فمن كانت هذه صفاته فإنه لا يمكن أن لا يبين الحقيقة للناس ولا يظهرها. ولذلك فإن الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته على صدق أنبيائه من هذا الجانب. وأذكر مثالا على سبيل المثال يوضح لنا هذه الصورة، وهو أن أحد حكام النصارى في القرن السادس، وهو حاكم من الحكام، بلغه أن شخصا يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني. فقام هذا النصراني وجمع علماء من القساوسة وعلماء بلده، فقال: أفتوني، من كذب على الله عز وجل كم يمهله الله عز وجل في هذا الكذب، كم يملي له الله عز وجل؟ قالوا: يمكن أن يمهله إلى 30 سنة 40 سنة، لا يمكن أن يزيد عن ذلك، ثم لا بد أن يظهر الله كذبه وافتراءه. فالتفت إلى هذا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا محمد الذي تدعي أنه كذاب، له الآن أكثر من 600 سنة ودينه في ازدياد، ولم يستطع أحد أن يثبت عليه كذبا وتدعي عليه الكذب، فقام فقتله. فكون الله عز وجل أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا التأييد الظاهر الذي لم يستطع لا الكفار المشركين الذين في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا من جاء من بعدهم أن يكذبوه أو أن يظهروا عليه كذبا، كيف يليق بالله عز وجل الحكيم العليم الشهيد الذي لا تخفى عليه خافية، كيف يؤيد هذا الفاجر الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى ولا يظهر كذبه ولا افتراءه، كما أظهر كذب المتنبئين الذين ادعوا النبوة كمسيلمة، وتعرفون قصصه المضحكة التي يضحك منها الصبيان، أو سجاح أو العنسي أو غيرهم من أدعياء النبوة. كم بقي كذبهم وادعاءهم؟ سنوات معدودات، وفضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. فمن هذا الباب قال: وكيف يليق بكماله سبحانه وتعالى أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، يقول إني يوحى إلي كما قال مسيلمة وأن الله أرسله، قال: ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر، كاذب على الله عز وجل ومفتر عليه. فلا شك أن هذا لا يمكن. ولذلك نلاحظ أن خديجة رضي الله تعالى عنها استدلت بصفات الله عز وجل وكماله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، حينما رجع من الغار مرتجفا عليه الصلاة والسلام ويخشى، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري معروف: لقد خشيت على نفسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما جاءه جبريل في الغار كما تعرفون، قالت: كلا والله، تقسم رضي الله تعالى عنها وارضاها، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لأنها ذكرت له من الخصائص الست التي فيها من الإحسان والصدق والأمانة، من كانت هذه صفاته فإن الله لا يخزيه، حينما قالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فمن كانت هذه صفاته فإن الله لا يمكن أن يخزيه، لا يمكن أن يسلط عليه من شياطين الجن. لما قال: خشيت على نفسي، قالت: اطمئن، هذه الخصال فيك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخذل من كانت هذه صفاته، ولذلك صدقت رضي الله تعالى عنها. فمن كانت فيه هذه الخصال والإحسان إلى الخلق والصدق والعدل والأمانة فإن الله لا يخزيه، وصدقت كما قالت رضي الله تعالى عنه: فإن الله لم يخزه عليه الصلاة والسلام، بل أيده ونصره وأعز دينه وأظهره على الدين كله ولو كره الكافر. نعم. قال
رحمه الله: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته.
نعم. يقول: ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك. يأبى ماذا؟ يأبى يعني تأييد الكاذب وعدم فضحه، أو خذلان الصادق وعدم نصره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله، كما وعد الله نبيه وكما تحقق لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. وفي ذلك إشارة إلى الذين ما يقوله بعض المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم حينما زعموا قالوا بأن الله يجوز أن يعذب من أطاعه وأن يخذل أن يعذب من أطاعه ويخذله وأن يكرم من عصاه وينصره، لأنهم غفلوا عن جانب الحكمة في صفات الله سبحانه وتعالى، فربطوا ذلك إلى المشيئة ولم يلتفتوا إلى الحكمة، وهذا خلاف الحكمة. فالله سبحانه وتعالى مع أن له مطلق المشيئة سبحانه وتعالى، إلا أن الله حكيم عز وجل في أفعاله وفي أمره ونهيه سبحانه وتعالى. قال: نعم.
قال رحمه الله: والقرآن مملوء من هذه من هذا الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأضعاف ذلك في القرآن.
نعم، يقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مسيلمة لما ادعى النبوة قالوا له: إن كل نبي لابد أن يأتي برحمة يرحم بها أتباعه، فقال: أسقطت عنكم 3 فرائض من الفرائض أسقطتها عنكم، هذه ليست واجبة عليكم، يكفي من الفرائض فريضتان. هذا الكذاب الذي ينظر إلى ما يريده الناس، إلى ما يطلبه المشاهدون أو المستمعون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عنه يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، الأمر من عند الله عز وجل، الأمر لله من قبل ومن بعد. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم حق في التشريع في الفعل أو الترك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لكان العقاب أشد، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالمسألة ليست هوى، اتباع الهوى، يحرم ما شاء ويحلل ما شاء وييسر ما شاء ويشدد فيما شاء. النبي وهو النبي عليه الصلاة والسلام ما هو إلا منفذ لأمر الله سبحانه وتعالى، منفذ لأمر الله سبحانه وتعالى. فاستقم ليس كما تهوى وإنما كما أمرت، استقامته كما أمر سبحانه وتعالى، وليس له من الأمر شيء كما قال الله عز وجل عنه. فهذا الذي يبين حقيقة النبوة وأدعياء النبوة الذين يأتون بما يشتهي الناس ويهواه الناس من أجل اتباعهم والسير في ما يريدون. نعم. قال ثم نعم قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته على بطلان الشرك، كما في قوله عز وجل: هو الله، وبدأ باسم الذات العلية بسم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، من هو؟ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ختمها بماذا؟ بأن من هذه صفاته فإنه منزه عما يقعون فيه من الشرك، فقال: سبحان الله عما يشركون. والأمثلة في هذا الموضوع أكثر من أن تحصى، الأمثلة في هذا الباب أكثر من أن تحصى. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض.
نعم، يقول: وهذه الطريق وهو الاستدلال بكمال الله عز وجل وأسمائه وصفاته على توحيده وصدق أنبيائه، هذه طريق قليل سالكها، قليل سالكها. ولهذا قال: وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص الخلص من فتح الله عز وجل عليهم بتعظيم الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته. قال: وطريقة الجمهور هو الاستدلال بالآيات المشاهدة العيانية، نعم، لأنها أسهل تناولا وأوسع، يعني أمرها أوضح، الإنسان ينظر إلى آثار رحمة الله عز وجل وخلق الله عز وجل في آياته المكنونة فيستدل بها على عظمة الله عز وجل وعلى توحيده وعلى إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. أما الاستدلال بالأسماء والصفات فهذه لا يفقهها ولا يتفطن إليها إلا الخواص من أمته من أهل العلم الخلص من الربانيين. ولذلك قال: والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم. وهذه ساقطة من النسخة اللي عندك. ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم، فيفضل بعض خلقه على بعض في المعرفة بالله عز وجل. فطريقة الجمهور الاستدلال بآيات الله المشاهدة، وطريقة الخواص الاستدلال بأسماء الله وصفاته على توحيده سبحانه وتعالى. قال: فالقرآن،
نعم، قال رحمه الله: فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع فيه في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
الله أكبر. أيضا هذه فيه بعض السقط في النسخ. قال: في القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنه الدعوة والحجة، هذه ساقطة، فإنه الدعوة والحجة وهو الدليل والمدلول عليه، هذه موجودة عندك، والشاهد والمشهود له، والشاهد والمشهود له، وفي ساقط بعدها: وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة، وهو الدعوة والبينة. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي من ربه وهو القرآن، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي من ربه شاهد منه، أي من ربه وهو القرآن، فهو شاهد من الله سبحانه وتعالى لله عز وجل على توحيده سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى، نرجع إلى أصل النص، وقال تعالى: لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هل هناك آية أعظم من هذا الكتاب الذي يتلى عليهم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. نعم،
قال رحمه الله: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة، فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده.
أحسنت. نعم، هنا يعرج المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع التوحيد عند أهل السنة، وهي أنواع التقسيم الثنائي أو الثلاثي التي تقدمت، توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، أشار إشارة لطيفة وسريعة إلى تقسيم الصوفية للتوحيد. والصوفية يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، يعني يوافقون السنة في عدد أقسام التوحيد، لكنهم يخالفون في حقيقة هذا التوحيد. ما هي هذه الأقسام؟ قال هنا: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. ما هي هذه الأنواع الثلاثة؟ قال: وجعل هذا النوع توحيد العامة، التوحيد الإلهية، التوحيد التي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب، يسمونه توحيد العامة، توحيد العامة. والأنبياء والرسل وأولي العزم منهم، هؤلاء عندهم من العامة، هؤلاء من العامة، هذا توحيد، وهو توحيد الإلهية، هذا للعامة، الناس الدهماء أمثالكم هنيئا لكم. وليهن العامة بهذا التوحيد، وهو التوحيد الذي عليه الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قالوا: هناك توحيد آخر وهو توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. لماذا؟ قال: لأن توحيد العامة يثبت بالشرائع، يثبت بالشريعة، يعني يثبت بالنصوص، قال الله وقال رسول. فهم يقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة. الشريعة للعامة الذين يأتمرون بالأمر وينتهون عن النهي، الشريعة هي قال الله وقال رسول، الكتاب والسنة، هذا توحيد العامة، ومصدر هذا التوحيد هو الكتاب والسنة. لكن هناك طائفة لا، لهم مصدر آخر غير الشريعة. ما هو هذا المصدر في التوحيد وما يترتب عليه؟ قالوا: الحقيقة. هناك شريعة وهناك حقيقة، الشريعة للعامة والحقيقة للخاصة. قال: وهو الذي يثبت بالحقائق، شريعة وحقيقة. وهذا النوع بالحقائق، والمقصود بالحقيقة هو باطن النصوص. يقولون العامة لهم ظاهر النصوص، والخاصة لهم باطن النصوص دون ظاهرها، فيقولون بأن للشريعة باطن لا يعلمه إلا هم، ويفسرون ذلك بما يريدون. وهذا التوحيد الخاصة يبنى على باطن النصوص لا على ظاهرها. وهناك من هو أبعد منهم، وهم كما سموهم خاصة الخاصة، خاصة الخاصة. وهذا هو التوحيد، توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة. وزعمهم توحيد خاصة الخاصة عندهم هو توحيد المحققين. فهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: توحيد العامة ويسمونه توحيد العابدين، الذين يتعبدون الله بالأوامر والنواهي، بالنصوص، بالكتاب والسنة، هذا توحيد العابدين. وهناك توحيد الخاصة، وهو توحيد العارفين، وهم درجة أعلى عندهم في زعمهم من العابدين، وهو توحيد العارفين، وهو توحيد الخاصة. وهناك أعلى منه، وهو توحيد خاصة الخاصة، وهو توحيد المحققين في زعمهم، توحيد المحققين. هؤلاء يزعمون أن الإنسان إذا وصل إلى هذا التوحيد سقطت عنه التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا طاعة ولا أمر ولا نهي، نسأل الله العافية والسلامة. الصوفية، طبعا الكلام هنا غلاة الصوفية، عندهم درجات في 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 السلوك. يبدأها المرء بأن يكون في درجة المريد، وهو الذي يتعبد الله عز وجل بما يمليه عليه شيخه من الأوراد، أوراد طبعا مخالفة للكتاب والسنة، أوراد يصطنعها ويبتدعها الشيخ فيتعبد الله عز وجل بمثل هذه الأوراد، مثل ورد صلاة الفاتح لما أغلق وغيرها عند الطريقة التجانية، يقولون هذه الصلاة الفاتح لما أغلق أفضل من 6000 ختمة من القرآن الكريم، كلام البشر أفضل من كلام الله عز وجل. فيشغلون من هو في بداية الطريق بمثل هذه الأوراد المخالفة للكتاب والسنة، ويحيلون بينه وبين الكتاب والسنة. إذا انتهى من مرحلة كونه مريدا انتقل إلى أن يكون سالكا، وهنا يترقى في مقام في المقامات، يمشي في المقامات، يكون عنده مقامات أعلى من درجة المريد، ويحبب إليه الخلاء والرياضة النفسية وغير ذلك من الأمور وترك الجمعة والجماعات، إلى أن يصل إلى الدرجة النهائية وهي توحيد خاصة الخاصة كما زعموا هنا، وهو الواصل. وهذا الواصل الذي وصل يعني ذلك المقام تسقط عنه التكاليف، خلاص لا يبقى عليه واجب صلاة ولا صيام ولا فروض ولا حلال ولا حرام، تجاوز هذه كلها. ولذلك يمنعون ويحرمون أن تنكر على شيخك وإن رأيته يرتكب محظورا شرعيا، محظورا شرعيا. ولذلك يزعمون أنه أن ما تراه أنت حراما فهو في نظرك أنت، لكنه بالنسبة له يكون حلالا مباحا. فأنت لو رأيت هذا الشيخ يشرب خمرا، خمرا تعرفها ها، فهي في نظرك أنت لأنك من العامة تراها خمرا، لكنها في حق الشيخ تنقلب عسلا مصفى أو لبنا سائغا للشاربين أو ماء زلالا، فأنت تنظر لها بعين وهو ينظر إليها بعين أخرى. طبعا تعرفون الصوفية يدندنون كثيرا على الخضر عليه السلام، ويزعمون أن الخضر من الخاصة، وموسى عليه السلام وهو من أولي العزم هذا من العامة. فموسى عليه السلام نظر إلى الشريعة، إلى النصوص، إلى ظاهر النصوص، وظاهر النصوص أنه لا يجوز قتل الغلام بغير حق، ولا يجوز خرق السفينة بغير حق، وإلى غير هذه من الأمور. لكن الذي عنده من لدن الله عز وجل علم، وهو علم الحقائق، العلم الباطن، قال لا، أنا أقرأ هذه النصوص وهذه الأمور خلاف ما تقرأها أنت. فهذا علم الحقائق الذي فسر له تسويق قتل هذا الغلام، وسوغ له خرق هذه السفينة، فأنت تنظر إليها أن هذا منكر ولا يجوز، لكنه ينظر إليها بعين أخرى. فلذلك يكثرون الحديث عن الخضر، ويزعمون أن الخضر ولي وليس بنبي، وعليه فإنه أعلم من موسى، وبنوا على ذلك أنه أعلم من موسى، وأنه لا يلزمه أن يتبع شريعة موسى مع أنه في زمنه، فله أن يتبع شريعة أخرى غير الشريعة، شريعة النبي الظاهر للناس. والأمر الثالث أن موسى يأخذ الوحي عن طريق الواسطة، عن طريق جبريل، أما هم فيأخذون من العلم اللدني المباشر من الله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فإن الولي في زعمهم أعظم وأفضل ممن؟ من النبي، أعظم درجة وأفضل وأكرم عند الله عز وجل من النبي. ويقولون في هذا، يقول قائلهم، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أعلى شيء هو الولي، ثم يليه النبي، ثم يليه الرسول في زعمهم. هذه مراتب الأنبياء والأولياء. فالشاهد أنهم يزعمون أن الخضر حي، وأنه يأتيهم في احتفالاتهم وفي مقاماتهم وفي أماكنهم، وأنه يوحي إليهم ويأمرهم وينهاهم. والصحيح في ذلك أن، حتى لا نطيل في الحديث في هذا الموضوع، أن الخضر عليه السلام هو نبي من الأنبياء، وأنه قد مات، ودعوى أنه حي إلى الآن هذه ليس عليها دليل، ولا أدلة كثيرة متضافرة على أنه قد مات عليه السلام. والأمر الثالث أنه لم يكن من أتباع موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام بعث إلى قومه خاصة إلى بني إسرائيل، ولذلك قال له الخضر عليه السلام لما جاءه موسى: أنت نبي بني إسرائيل؟ يسأله قال نعم. فرسالة موسى عليه السلام ليست كرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة بقومه من بني إسرائيل. والخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله، لكنه ليس مرسلا إليه، لم يكن مرسلا إليه موسى عليه السلام، فلا يلزمه اتباعه، فهذا نبي وهذا نبي، فغير ملزم. يأتون بمثل هذه القضية ويقولون إن الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن للإنسان أن يخرج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما وسع الخضر الخروج من شريعة محمد، من شريعة موسى عليه السلام. ولذلك نص العلماء على أن هذا من نواقض الإسلام، أن يأتي شخص بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس كافة بل للثقلين، ويعتقد أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر خارج من الملة، خارج من الملة. على كل نحن خرجنا بعض الشيء، لكن هنا قسموا هذا التوحيد على هذه المراتب عندهم: توحيد العامة، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحين عليه ويتوفانا عليه. وهناك توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة في زعمهم الواصلين، ولذلك يفسرون قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يقولون هي درجة الواصلين، أنك تعبد الله إلى أن تصل إلى درجة اليقين فتسقط عنك التكاليف، وهذا كذب على القرآن وكذب على اللغة. فاليقين كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أما فلان لما مات أحد الصحابة رضي الله عنه فقد أتاه اليقين من ربه بمعنى الموت، أعبد ربك حتى الممات. ما في درجة يصل إليها الإنسان يسقط عنه التكليف إلا إذا فقد عقله، إذا فقد عقله سقط عنه التكليف، لكن ما دام عاقلا فهو مكلف ومحاسب على أعماله. نعم، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، فيقول: فإن أكمل الناس توحيدا هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أكمل الناس توحيدا بلا منازع هم الأنبياء. هل التوحيد توحيد الأنبياء عندهم هو توحيد الخاصة ولا توحيد خاصة الخاصة؟ هو كما يسمونهم توحيد العامة، التوحيد القائم على الكتاب والسنة. قال: والمرسلون منهم أكمل في ذلك. والمرسلون من الأنبياء، لأن الأنبياء أكثر من الرسل والرسل أفضل من الأنبياء، فالمرسلون أكمل توحيدا من الأنبياء، وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا من سائر الرسل، وهم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل خصهم في الأحزاب وفي غيرها من الآيات، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء أولو العزم أكملوا توحيدا من الرسل، والرسل أكملوا توحيدا من الأنبياء، والأنبياء أكملوا توحيدا من سائر الموحدين الناس. وأكملوا أولي العزم من الرسل الخمسة أكملهم توحيدا الخليلان، وهما محمد وأبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. قال: فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل. لا يأتي من يزعم بأن هناك توحيد أكمل وأتم، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، قال: أولئك ممن ذكروا من الأنبياء والرسل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بأولئك الأنبياء والرسل، والاقتداء هنا بهم في كل ما قاموا به من توحيد وما ترتب عليه من عبادة. نعم.
قال رحمه الله: فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والإسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين.
أحسنت. يقول: فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، لا شك هذا أمر ظاهر. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فذكر الخليلين، ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال: فملة إبراهيم هي التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به من عند الله عز وجل قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذه هذا الورد اليومي، احنا قلنا أن الصوفية يعني يلقنون مريديهم أورادا مبتدعة، لكن الورد اليومي ورد النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به صلى الله عليه وسلم وما كان يعلم به أصحابه عليه الصلاة والسلام كله في التوحيد. أصبحنا، يعني لو تأمل الإنسان، أعرف يعني إن شاء الله أكثركم والكثير منكم يحفظ هذه الأوراد، لكن والله لو تأمل في معانيها لوجد أنها كلها تصب في التوحيد. كل الأوراد تصب في التوحيد، الأوراد اليومية. من أجل ماذا؟ من أجل غرس التوحيد في القلوب والاعتقاد. ويكفينا في ذلك الفاتحة التي هي فرض في كل ركعة من الصلاة وما فيها من التوحيد، فكيف أيضا بمثل هذه الأوراد التي هي مؤازرة ومؤيدة ومؤكدة لهذا التوحيد. وهذا نموذج من هذه الأوراد، هذا انظر وتفكر ما فيه من معاني. وهذا الذي يجب علينا يا أخوان، حينما نذكر الله عز وجل ليست القضية قضية الإنسان يحفظ يعني كلمات ويرددها وقلبه ساهل لاهن، لا، تفكر في معانيها، تأمل، تدبر ماذا تعني هذه الكلمات. فهذا التفكر والتدبر والتأمل هو الذي يحيي القلب. أما مجرد التلفظ باللسان هذا فيه خير كثير، لكنه لا يزرع الإيمان في القلب، لا يزرع الإيمان في القلب كما هو حاصل لمن تأمل فيها ونظر فيها بعين البصيرة. أصبحنا على فطرة الإسلام، انظر وربط الفطرة الإسلام بالفطرة، الكون كله سائر معك، هو زميل لك سائر معك، والكافر والفاسد والفاسق مصادم لهذه الفطرة، مصادم للكون كله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، أصبحنا على كلمة الإخلاص المعروفة، وأصبحنا على ماذا؟ على دين محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن جعلنا من أمته ومن أتباعه، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم عليه السلام. ثم بين هذه الملة حنيفا مائلا عن الكفر والإلحاد إلى التوحيد والإخلاص، حنيفا مسلما، ثم أكد ذلك وما كان من المشركين. قال: فملة إبراهيم هي التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فإذا رجعنا إلى مصطلحين في تقسيم التوحيد إلى العامة والخاصة وخاصة الخاصة، فإن توحيد الخليلين هو توحيد خاصة الخاصة، وتوحيد الأنبياء والمرسلين هو توحيد الخاصة، وتوحيد العامة هو توحيد العامة. إذا رجعنا إلى مصطلحاتهم هم في هذا التقسيم، قال: فهذا توحيد خاصة الخاصة، فليهن العامة بهذا التوحيد الذي هو توحيد الخليلين، فهو التوحيد الذي لا يصح، الذي التوحيد الذي يعني دلت عليه الدلائل والشواهد والبراهين، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد إلا بعد تحقيقه وتقريره والاعتراف به. قال: فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، الذي يجعل له طريقا أخرى حقيقة كما يزعم أو طريقة أو غير ذلك من الأمور، ويدع هذا التوحيد، يقول هذا توحيد العامة. فالله سبحانه وتعالى سمى من رغب عنه وبحث عن بديل غيره فإنه قد سفه نفسه. قال: فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا إلى آخر الآية. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. هذا إبراهيم الخليل، أسلم لرب العالمين. نعم. قال: وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من لا ينعته لاحد،
ونعت من ينعته لاحد،
ونعت من ينعته لاحد.
نعم. يقول هنا رحمه الله، يقول: الأدلة الشرعية والحسية والعقلية والفطرية وغيرها من الدلائل التي دل عليها السمع والبصر والفؤاد كلها تدل على توحيد الله عز وجل بأقوى برهان وأوضح دليل، ويغرس اليقين في القلب، ولم يحجنا الله سبحانه وتعالى إلى استدلالات وأوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحاتهم وطرقهم البتة، التي هي من أكبر الأسباب في غرس الشبه والشك والحيرة. فاليقين إنما هو بذكر الله عز وجل والاستدلال بالنصوص بالوحي المعصوم، هذا الذي يغرس اليقين في القلب، فلا يقبل شبهة ولا تؤثر فيه أي فتنة وشبهة من الشبهات. لكن من بنى عقيدته وتوحيده على شفا جرف هار فإنه سرعان ما ينهار عند أدنى عاصفة شك أو شبهة تأتي إليه. ولذلك فإن أكثر الناس شكا عند الموت هم المتكلمون، وهذه سبق الكلام فيها وسيأتي أيضا زيادة التفصيل، لكن المصنف رحمه الله تعالى ما ينساهم، كل بعد فترة يعرج على ذكرهم والتحذير من مسالكهم وما هم عليه، لما ما هم عليه من خطر ولما لهم من أثر عظيم جدا في الأمة الإسلامية. قال: بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، وهذا ما حصل بالفعل وباعترافات أئمتهم وكبرائهم. قال: وإلى الآن وإلى عصرنا الحاضر. قال: فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلبه إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، من هذه الشبه والشكوك وضعف اليقين. قال: وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد، وهو توحيد الخاصة وخاصة الخاصة في مصطلح الصوفية، قال: الذي ادعوا أنه توحيد خاصة الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد ووحدة الوجود، وهي من أخطر ما يكون من اعتقاد. وهي ذكر هنا نموذجا لبعض من تأثر وسقط في براثن شبهاتهم، مع أنه من المعروفين بأنه من مثبتة الصفات وأنه لا يقول بوحدة الوجود، لكنه لما سلك هذا المسلك أتى بعبارات موهمة وعبارات يفهم منها القول بوحدة الوجود. لولا كلامه في أماكن أخرى صريحة بنفي ذلك لقلنا إن هذه النصوص دالة على قوله بوحدة الوجود، وليس هناك أكفر من القول بوحدة الوجود على وجه الأرض، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: إذا لم تكن وحدة الوجود كفر فليس على الأرض كفر، وهو الزعم بأن ما ثمة إلا الله، الوجود هو عين الله تعالى. وهذه المسألة سبق نشرنا إليها، وهي ثمرة وجزء من آثار نفي صفة العلو عن الله عز وجل. فلما نفوا علو الله عز وجل وبينونته عن خلقه لجأوا إلى القول بالحلول. لماذا؟ لأنهم أحد أمرين: إما أن يعتبروا أن الله إنما هو وجود وجود ذهني فقط لا حقيقة له، وهذا إلحاد، وإما أن يقولوا بأن الله هو عين الوجود حتى يصح أن نقول إنه لا داخل العالم ولا خارج كما يقررونه هنا، وقالوا هذه أخف من تلك فجعلوها، فكانت سببا في القول بوحدة الوجود. الهروي الأنصاري أبو إسماعيل الأنصاري، يسمى شيخ الإسلام في عصره، هذا المعروف وكتابه منازل السائرين هو الذي شرح ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وفيه عبارات صوفية واستعمال لمصطلحاتهم موهمة، وفيه عبارات خطرة جدا، ومن أخطر ما في الكتاب هذه الأبيات التي قد يفهم منها القول بوحدة الوجود. يقول: ما وحد الواحد من واحد، يقول: ما وحد الله أحد، لا يمكن لأحد أن يوحد الله عز وجل، إذ كل من وحده جاهد، يعني كل من وحد الله فهو جاحد لتوحيد الله عز وجل، ليس هناك أحد يوحد الله، فكل من وحد الله فهو جاحد لله عز وجل. لماذا؟ قال: توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. يعني معنى ذلك أن كل من تكلم في التوحيد والصفات فقد أبطل التوحيد، كل من تكلم في التوحيد والصفات فقد أبطل التوحيد. ليش؟ قال: توحيده إياه توحيده، يعني التوحيد الحقيقي هو توحيد الله لنفسه لا أن يوحده الخلق، هكذا زعم. توحيد الله توحيده إياه توحيده، يعني التوحيد الحقيقي هو توحيد الله لنفسه سبحانه وتعالى. ونعت من ينعته لاحد، يعني كل من وصف الله عز وجل بصفة فهو إلحاد. هذا كلام باطل بلا شك، وإن اعتذر له بعض أهل العلم ويتكلموا في ذلك، فهذا الكلام يفهم منه القول بوحدة الوجود. له كلام كما قلنا في غير هذا المقام في إثبات الصفات والرد على المعطلة والرد أيضا على الحلولية، لكن هذه الأبيات مهما كان الاعتذار عنها ففيها شم رائحة الحلولية الظاهرة، وهو لقي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يتولى جزاء. نعم.
قال رحمه الله:
على كل يعني تفسير هذه الأبيات، يعني هذا المختصر، ما وحد الواحد من واحد، أي ما وحد الله أحد أبدا، إذ كل من وحده جاحد، فكل من وحد الله فهو جاحد لتوحيد الله عز وجل. لماذا؟ لأن التوحيد، قال: توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد أبطلها الله عز وجل، لأنه لا توحيد حقيقي إلا توحيد الله لنفسه، هذا زعم. فتوحيد الله لنفسه، أما أن نوحده نحن فهذا إلحاد، هذا معنى وخلاصة هذا الكلام. قال: وإن كان قائله، نعم،
قال رحمه الله: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه، محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟
نعم. يقول هنا، طبعا لما ذكرنا كلام الهروي، هذا الكلام باطل مخالف نصوص القرآن الصريحة. الله عز وجل ماذا يقول؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فهؤلاء استشهدهم الله تعالى على توحيده، فدليل على ماذا؟ على أن هناك غير الله من يوحد الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على بطلان هذا الكلام الذي ذهب إليه. قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وتسبيح الله عز وجل، يسبح بحمده، هو تنزيه الله عز وجل وتوحيده، فكل شيء يوحد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي تنزيههم لله عز وجل وتوحيدهم. هذه الآيات الصريحة في هذا الأمر. يقول: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد لكلام له آخر في غير هذا المكان، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، يعني فقال مقولة الاتحادي: وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية، وهذا منهج أهل السنة، وهو البعد عن الألفاظ المجملة التي تجر بصاحبها إلى الهاوية، وإن كان صحيح النية وصحيح الاعتقاد، لكن عليك بالألفاظ الشرعية غير الموهمة، أما الألفاظ المبتدعة حتى وإن كانت تحتمل معاني صحيحة، لكن الأصل الاقتصار واستعمال الألفاظ الشرعية فهي المنجية، وهي طريق السلامة في مثل هذا الأمر. قال: ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، ولم يكن ذلك في دين الله عز وجل، فدل على أن هذا مردود على قائله كائنا من كان. فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة، وهذا توحيد الخاصة، وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. فهذه النقول والعقول حاضرة. طبعا الذي جر الهروي إلى هذا ومثله هو الغلو في التوحيد، هو الغلو في توحيد الربوبية، لأن الصوفية لا تقول إلا بتوحيد الربوبية، ويقفلون توحيد الإلهية، وجرهم هذا الغلو في توحيد الربوبية إلى الوقوع في مثل هذا النوع من الكلام الباطل. يقول: فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ يعني التوحيد أنك تفنى عن شهودي عن الشهود، لا تشهد إلا الله عز وجل، ولأنهم عندهم التوحيد، طبعا التوحيد كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، عندنا لا معبود حق إلا الله، ها؟ عندهم هم لا، الدرجة اللي هو توحيد الخاصة، لا فاعل إلا الله،
فينكرون فعل المخلوق فيقولون لا إله إلا الله، أي لا فاعل إلا الله عز وجل. توحيد خاصة الخاصة، لا موجود إلا الله، وهذا وحدة الوجود، لا موجود إلا الله، ما ثم غير الله. حتى يقول قائلهم استغفر الله، كما قال الإمام المبارك رحمه الله تعالى، يقول إننا لا نجرؤ ونستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. كما يقول قائلهم ما في الجبة إلا الله، سبحاني ما أعظم شاني، نسأل الله العافية والسلام. فهذا معناه أنه لا موجود إلا الله، فكل ما هو موجود فهو الله. أما توحيد الخاصة فهو لا فاعل إلا الله، وهو الفناء عن شهود غير الله عز وجل، في أن أفعال العبد أيضا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا كلام في غاية القبح، وهي فعل الآثام والكذب والزور وغير ذلك من الأمور، والزنا وغيرها، هم ينسبونها إلى الله عز وجل، يقولون هذا فعل الله عز وجل، ويرون أن هذا هو التوحيد. فالتوحيد ألا تشهد فعلا إلا أن الله هو فاعله. الله سبحانه وتعالى فرق بين فعل العبد ورتب عليه من العقوبة وغير ذلك من الأمور، وبين خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ظاهر شاهد بين. وإن كانت أفعال العباد لا تكون إلا بإرادة الله ومشيئته، لكن أفعالهم هي صادرة بمشيئتهم ومنسوبة إليهم ومجازون بها، يحاسبون عليها إن خيرا أو شرا. لكن هذا من التلبيس، نحن أشكنا على الانتهاء. قال هل جاء ذكر الفناء فيها هذا التقسيم وهذا التقسيم، هل جاء عن أحد منهم؟ قال إنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين. نعم،
قال رحمه الله وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين، المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم.
نعم.
وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود.
نعم، وهذا يعني التوجيه الرباني والنبوي في النهي عن الغلو، وهذه ثمرة الغلو في دين الله عز وجل، شددوا فشدد الله عليهم، وقالوا بمثل هذا الكلام الذي هو في غاية الخطورة والانحراف والبعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما حذر الله عز وجل من شيء إلا وما يترتب عليه من الآثار الوخيمة. والأمة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهي تعيش آثار الغلو المدمرة، في الإفراط أو في التفريط، في الغلو أو في الجفاء، في الغلو في الإفراط أو الغلو في الجفاء. وهذه ثمرة من ثمار الغلو في التعبد، في زعمهم أن هذا من توحيد الله عز وجل، مجانبة الكتاب والسنة ومفارقة الكتاب والسنة، أدى إلى مثل ما أدى إليه من مثل هذا الكلام السمج، الكلام الخطر جدا، الكلام الذي لا يقبله عاقل، هي ثمرة من ثمرات الغلو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، أن يصلح لنا أحوالنا، يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي هي الدنيا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.